نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخرج الامام مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضكم. أورد هذا الحديث عن صحابيين جليلين، أولاهما جرير بن عبد الله البجل، والثاني عبد الله بن عمر. وهذا الحديث مما اتفق الإمام البخاري مع تلميذه مسلم في إخراجه في صحيحه أيضا، وزاد الإمام البخاري مخرجين على مخرجي الإمام مسلم، فأخرجه أيضا من طريق أبي بكر ومن طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. نسمع طرق الحديث ونقف عند لقائه الأستاذ، ثم نعلق على الشرح متابعين الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثنا عبد الله بن معاذ ولفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مسرف سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذ الحاج، ثم قال: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن جده جرير، وأبو زرعة عن أبي هريرة هي جادة، ولكن في مثل هذه المرة أخرجه عن أبي زرعة عن جده جرير، وجرير هو ابن عبد الله البجل الصحابي الجليل. قول جرير في هذا الطريق: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه ان جريرا كان مسلما عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما، بل بأكثر من 80 يوما. وهذا يرد على ابن عبد البر لما ذكر في ترجمة جرير أنه أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40 يوما. قال ابن عبد البر: جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل وفاة النبي ب40 يوما، وهذا خطأ، لأن حجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 يوما. وقال جرير: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنبطوا الناس، استنبطوا الناس، كان أسلم وحضر حجة الوداع. والصواب ما ذكره البغوي وابن حبان من أن إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان في رمضان 13 للهجرة، فقول عبد البر قول مرجوح يخالف صريح هذا الحديث. أما أبو زرعة فمر بنا فيما مضى وهو مجهول حكميته، واختلف العلماء في اسمه على أقوال، أشهرها أن اسمه هرم أو هرم، وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد وابو زرعه هو ابن عمرو ابن الجرير الجرير بن عبد الله الجرير جده ولم يروي عن جده في صحيح البخاري الا هذا الحديث وروى عن جده في صحيح مسلم حديثين اخرين فيكون مجموع ما روى عن جده الجرير في صحيح مسلم ثلاثة احاديث اما الحديثان الاخران فقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخير وقوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك فأخرج مسلم عن أبي زرعة بن عاصم بن جرير عن جده هذه الأحاديث الثلاثة ولا رابع لها أما الرابع وهو علي بن مدرك أبو مدرك النخعي الكوفي فلم يخرج له الإمام البخاري ولا الإمام مسلم إلا هذا الحديث ما وقع ذكره لعلي بن مدرك في الصحيحين إلا في هذا الحديث فقط البخاري أخرج هذا الحديث في أربع مواطن في صحيحه وبور عليها أبواب متعددة ألقيها على مسامعكم لكي نعلم أشياء منها الفوائد التي تستنبط من الحديث ومنها أيضا لكي نعلم الطرق والموازنة في العلو والنزول بين البخاري ومسلم فأخرج هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب العلم وبوب عليه باب الإنصاف للعلماء باب الإنصاف للعلماء وهذه فائدة أخرى من الحديث قال إنصاف للناس وباب لي واحد الحديث قال حدثنا حجاج وهو ابن منهال قال حدثنا شعبة ومسلم هنا أخرجه عن أبي بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة فيكون أستاذ البخاري أعلى من أستاذ مسلم ويكون البخاري في هذا الحديث كان له شيخ لمسلم فيه وفي الوطن الثاني أخرجه في كتاب المغازي في باب حجة الوداع برقم 405 وقال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وأيضا يكون البخاري في هذا الإسناد كان له شيخ لمسلم فهو رواه عن شعبة بواسطة ورواه مسلم عن شعبة بواسطتين وأخرجه أيضا في كتاب الديانة تحت رقم 3869 قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة ما هو حادث البخاري مع مسلم في هذا الطريق؟ عين الطريق التي أخرجها مسلم عين الطريق ماذا قال مسلم؟ قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا شعبة بالحديث البخاري أخرجه من طريق واحد مسلم ثلاث شايب البخاري من طريق محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر هو محمد بن جعفر حدثنا شعبة فاستوى الشيخان في الطريق فرواياهم من الألفاظ ورواياهم هم من غير يعني ليس فرق بينهم ثم أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن تحت رقم 8080 قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة وبدا يقول البخاري كانه شيخ لمسلم ايضا فيه ومن منهج الامام البخاري انه يكرر الحديث ويبوب عليه ومن منهجه ايضا انه لا يكرمه بالاسناد نفسه لا يكرمه بالاسناد نفسه وقال الامام البخاري عقب الموطن الثالث وهو كتاب الزياد قال ورواه ابو بكر وابن عباس
روى الحديث أبو بكر وابن عباس، ثم أخرج ذلك هو موصولا مسندا في صحيحه. قوله هنا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة، هذا مما ذكرناه كثيرا من أن الإمام المسلم رحمه الله يعتني بالألفاظ ويبين ألفاظ مشايخه وينصف على أن اللفظ المذكور مظلوما من الرواة، وهذا من دقته رحمه الله. أما عبيد الله بن معاذ شيخ الإمام مسلم في هذا، فهو ممن روى عنه البخاري واسطة، لم يخرج البخاري عن عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن حسان ابو عمرو العنبري التميمي الكوفي الا بواسطه، فيكون مسلم رحمه الله كانه شيخ شيخه البخاري لما يخرج عن عبيد الله بواسطه. وهذا من علو مسلم، مع ان مسلما علوه قليل، ولذا لا يوجد ثلاثيات في مسلم، بينما يوجد رباعيات. وذكرنا هذا في الدروس الاولى ان كنتم تذكرون. وعبيد الله هذا ابن معاذ ثقة حافظ، توفي سنة 238 للهجرة. ما سمع الطريق الثاني؟
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن رافض بن محمد عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
اذا شعبة له طريقان، الطريق الاول من حديث جرير بن عبد الله البجلي، والطريق الثاني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعبيد الله بن معاذ هو ابن معاذ بن حسان العنبري التميمي، وابوه معاذ بن معاذ، وشعبه معروف، وواقد بن محمد هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن ابن عمر عن ابيه، فابوه هو محمد بن زيد حفيد عبد الله بن عمر، فمحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر روي عن جده، عن واقد بن محمد عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، جد من؟ جد محمد بن زيد واقد. ولذا ما قال عن أبيه عن جده، لو قال عن أبيه عن جده لكان عن جده جد واقد، ولكن قال عن أبيه عن ابن عمر لأن ابن عمر جد الأب وليس جد واقد. وواقد لا يوجد في كتب الستة واتد، كل ما ترى جميع الرواة في الكتب الستة في الصحيحين والسنن في الكتب أصحاب في الكتب الستة واقد بالقاف وليس بالفاء. نسمع طريق الثالثة.
حدثني أبو بكر عن أبي شيبة وأبو بكر المقلد الباجلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويحكم لا تظلم بعد كفارا يظلم بعضكم عقاب بعض.
ما الفرق بين الويح والويل؟ الويح الترح تشفق عليه، هو لا يستحق ما وقع فيه، هو لا يستحق ما وقع فيه من خطأ أو من عقوبة أو ما شابه، تقول ويحه، تقول هذا الترحم والتعجب. أما ويل فهو يستحق ما وقع فيه. المناسب هنا يقال ويحكم أم ويلكم؟ ويحكم. الويل يستحق ما وقع فيه، والويل لا يستحق ما وقع فيه، وتذكر كلاهما للتعجب. نعم، الطريق الاخير.
قال حدثني محمد بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن ابي طالب حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل
حديث شعبة عن واقد. قبلها طريق شعبة عن واقد والذي قبله ايضا شعبة عن واقد. قول مسلم بمثل حديث شعبة عن واقد ايهما يريد؟ يريد التي قبلها مباشرة. يريد التي قبلها مباشرة. الطريق الثاني والثالث كلاهما عن شعبة عن واقد. كلاهما عن شعبة عن واقد. ثم جاء الرابع وقال بمثل حديث شعبة عن واقد. المراد الطريق الثالث وليس الطريق الثاني. وعمر بن محمد هو أخو واقد بن محمد. هو عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. لم يكن في زمنه من آل الخطاب مثله في الصلاح والورع والتقوى، وكان أشبه الناس بجده عمر، وكان طويلا جدا رحمه الله تعالى كجده عمر بن محمد بن واقع. نسمع الآن شرح الحديث.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب بيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجم بعد الكفار ويرجم بعضهم بقار بعض.
هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجة الوداع، ليس كذلك؟ النبي لما نهاهم أن يرجعوا كفارا، فهل الكفر محتمل في حقهم أم لا؟ محتمل أم ليس بمحتمل؟ بعض الأصوليين ممن ينكر حجية الإجماع يستدل بهذا الحديث، يقول النبي يقول لمجموع الأمة لا ترجعوا بعدي كفارا، فنهاهم عن شيء يمكن وقوعه، فوقوعهم في الكفر محتمل، ومن باب أولى أن يقعوا في الضلال ويجمعوا على غير الصواب. إذن الإجماع ليس بحجة. إذن الإجماع ليس بحجة. كيف يرد على هؤلاء؟ رجل قال لك الإجماع ليس بحجة بهذا الدليل، فكيف ترد عليه؟ الذهن يحتاج إلى قدر. تفضل يا باشا.
هو حدث العمل وسط العمل الذي يرجع به مشابهة الخطأ.
هو ذكر ثمرة الكفر، ثمرة الكفر ضرب الرقاب. هو ذكر ثمرة الكفر، لكن نسمع
تعديل القرآن لهم
تعديل القرآن لمن؟ للصحابة. جواب آخر: هل يستلزم من إمكانية الوقوع العقلي الوقوع الشرعي؟ ألا يمكن أن يذكر الشيء والوقوع العقلي وارد ولكن الشرعي ممنوع؟ ممكن، النصوص في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. فإذا قلنا أنتم تقولون أن الاحتمال أن احتمال الردة والكفر وارد في حق المخاطبين، قلنا لا، لا يريد النبي مجموع الأمة أصلا، يريد مجموعة منهم أو أحد منهم، فخرج توجيه الحديث بالكلية عن مرادكم وعن موضوع الإجماع الأصولي وعدمه. المراد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحد الأمة أو جزء من الأمة إلى ترجعوا كفارا. وأما تحميل الحديث أنه أن إمكانية المجموع الأمة أن يقع على الكفر فهذا ليس بوارد، وإن كان واردا فأنتم أخذتموه من لوازم النص من اللازم، ومنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي أقوى من اللازم. ثم لا يستلزم من الوقوع العقلي كما قلنا الوقوع الشرعي. ربنا عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. فهل يستلزم من تعليق الله أن أشرك أن يقع الشرك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك هنا، وربنا يقول قل إن كان لله ولد هذا أول العابدين. فضرب فالتمثيل بالمحال عقلا لكي يرتدع المنكر عن باطله من اسلوب القران. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم سياتي معنا حديث قوله صلى الله عليه وسلم كان نبي يخط ان ياتيه الغيث من الخط فمن وافق خطه خطه ان وفق خطه خط الخط خط النبي فذاك وان وفق خطه خطه خط المكلفين خطك النبي امر مستحيل فبما ان وافق الخط امر مستحيل فاذا معرفه الغيب من الخط امر مستحيل ومعرفه الغيب من الخط شعوذه ودجل وكهانه ومن باب الكفر بالله رب العالمين لان فيه اعتداء على علم الغيب. اذا الاستدلال بلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على انكار حجه الاجماع استدلال خاطئ وليس بصحيح. ورد في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم في بعض مواطن منه او في بعض طرقه لا ترتدوا لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا اللفظ لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ماذا نعرف يضرب على هذا المعنى؟ حال الكفار ان تضرب بعضهم رقاب بعض. وهذا اللفظ يؤيد بعض المعاني التي سيذكرها الامام النووي نقلا عن العلماء في تاويل هذا الحديث. نسمع معنى الكفر في الحديث لا ترجعوا بعد الكفار ما معنى الكفر؟ نسمع الاقوال التي سردها الامام النووي.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفار تضربوا بعضهم رقاب بعض قيل في معناه سبع الاقوال أحدها أن ذلك كفر في حق المستحب بغير حق، والثاني المراد كفر النعمة وحق الإسلام، والثالث أنه يكفر من الكفر ويؤدي إليه، والرابع أنه فعل كفر الكفار، والخامس المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفر بل زور المسلمين، والسادس حكاه القرطبي وغيره أن المراد بالكفار أن يتكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة يقال بذلك بسلاح كافر، والثاني قاله الطبراني معناه لا يكفر بعضكم بعضا وتستحل قتال بعضكم بعضا، وأظهر الأقوال الواضحة وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله.
إذا ذكر الإمام النووي سبعة أقوال ومنهم من أوصلها إلى تسعة بل إلى عشرة، فمنهم من فصل بين المراد بكفر النعمة والكفر بحق الأخوة وحق الإسلام فجعل المذكورين قولين ويصبح المذكورين ثمانية. ثم القول التاسع قول الخوارج على ظهر الحديث أن القتال كفر ويجمع الأقوال ويجمع الأقوال قول التاسع على ظاهر الحديث أن من قتل المسلم فهذا كفر، والقول العاشر أن المراد الزجر وليس المراد ظاهر الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزجر أمته فذكر له هذا الحديث. قلنا رواية ابن عباس في البخاري في بعض المواطن لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يؤيد ايضا القول الرابع الذي اختاره القاضي عياض ورجحه الامام النووي، اي لا تفعلوا افعال الكفار لا تفعلوا افعال الكفار. اما القول السادس لا يدلل عليه وفيه تخريج بعيد من ناحيه اللغه والله تعالى اعلم. نسمع
ثم ان الروايه لا يضرب برب الباب هكذا هو الصواب وكذا تقدمون او تتاخرون، وبه يصف المقصود هنا
يضرب بضرب الباء اما على الاستئناف واما على الحال، اما على الاستئناف واما على الحال، وروايه الضرب اقوى من روايه الجزم، ووقع كذلك في حديث لا ترجعوا بعد الكفارة، ورد في صحيح البخاري لا ترجعن، ورد لا ترجعون، ورد هذان الأمرين. ففي رواية البخاري في بعض طرق الجرير لا ترجعن، وورد في طريق ابن عمر كتاب الفتن لا ترجعون، وهنا لا ترجعون. لا ترجعون تكون بصيغة الخبر، ولا ترجعوا تكون بصيغة النهي. لا ترجعوا بصيغة النهي، ولا ترجعون بصيغة النهي. لا ترجعوا بصيغة النهي، وتلك ترجعون بصيغة الخبر. أما يضرب بسكون فهذا قول المرجو. نسمع كلام النووي رحمه الله ونسمع توجيهه. إذا ما المعنى لا ترجع بعدي كفارا؟ سكتنا. يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو إحالة للمعنى. ما المعنى؟ يكون المعنى على لفظ يضرب بالسكون نهى صلى الله عليه وسلم عن الكفر مجردا، ثم يجيء ضرب الرقاب جواب النهي ومجازات الكفر. يكون يضرب جواب النهي ومجازات الكفر، ولذا يكون ان ترجعوا كفارا يضرب، ان ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الكلام يفصل يضرب بعضكم رقاب بعض عن لا ترجعوا بعد الكفار، والصيام يطلب التوحيد، الصواب يضرب بالضرب، لأن مساق القدر ومفهومه يدل على النهي عن ضرب الرقاب والنهي عما قبله لأنه سببه. عما قبله هو لا ترجعوا كفارا، فسبب ضرب الرقاب ان ترجعوا كفارا. والله تعالى نسمع. لا، هو الصواب انها كما قلنا اما على الاستئناف واما انها حد. نسمع.
قال 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 وهو يحاسب بالمعنى والصواب الضرب. قلت وكذا قال ابو الخطاب المقبولي أنه يجوز للمزارع على تصدير شرط المطلق، أي أن ترجعوا
أي إن ترجعوا
يضرب والله أعلم.
إن ترجعوا يضرب جزم، إن ترجعوا يضرب بعضكم. نعم.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد المطلق، فقال الله قال
الطبري
معناه
على اعتراف بالموقف
هذا.
قال الطبري لانها غير واضح في بعض النسخ، هي صواب الطبري. قال الطبري نعم.
قال وكان هذا لو نحن جميعا في قصه الوداع او يكون بعدي اي خلافي، اي لا تخرجون في انفسكم بغير الذي تربطكم به، او يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا
يكون
في حياتي
فنهاكم
عنه بعد مماتي.
لا ترجعوا بعدي أي لا تخلفوني وحالكم هذا الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا نبوة من أن الفتن والقتل والهرج سيكون في هذه الأمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري بما قتل. واخبر صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيحين ان من علامات الساعه اكثر الهرج اي القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اي لا تخلفوني، لا تكونوا بعدي كحال الكفار يقتلون بعضهم بعضا. وهذا إشارة إلى شدة الخلاف الواقع في الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فسبيل القضاء على الخلاف أن تكون السنة سنة النبي وسنة أصحابه ولسيما الخلفاء الراشدين المهديين حكما بين الأمة. فما لم يكن كذلك فإن الأمة ستفترق في أفهامها وفي أفكارها، وهذا مدعاة لأن تفترق وأن تتقاتل وأن تختلف في أيديها وأسلحتها وأبدانها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم: استنصر الناس معناه منهم بالشنصار ليسمعوا هذه الامور المهمه والقواعد التي ساذكرها لكم واحملكموها.
الانصار، هل الانصار والاستماع؟ هل الانصار والاستماع هو مقدمه للاستماع، اليس كذلك؟ فلننصر ثم يستمع، وقد ينصت الإنسان ولا يستمع. إذا قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه مراتب العلم الخمسة: الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، أي ينشر العلم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد يقع انصات غير استماع، وقد يقع استماع مع نصت ويستمع لك ويتذكر كلامك وقولك، ولكنه مع هذا يتكلم يناقشك أو يردد شيئا لزم الأمر أن يقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير: فانصر، مرهم بالانصار ليستمعوا. لا يسر المراد ان ينفض وان يسكت فقط، وانما لازم من سكت ان يستمع. واسال الاصمعي عن مطرفه بن عبد الله انه قال: الانصاف من العينين. قال له ابن عيينه: وما ندري كيف ذلك؟ قال: من لم ينظر إليك فإنه لا ينطق لكلامك. وهذا محمول على الشائع، هذا محمول على الشائع، وإلا قد إنسان ينظر إليك ويكون مشغول بشيء وهو مع هذا ينطق ويستمع. فالإنصاف، الإنصاف ليس المراد عدم الكلام، وإنما المراد الكف عن الكلام لكي يستمع الإنسان. السعيد في الدنيا من رزقه أو سماع أكثر من كلام، أكثر من الكلام. ولذا أذكر عن أبي الدرداء أنه كان يقول: خلق الله عز وجل الإنسان لسان وأذنين ليسمع ضعف ما يتكلم، ليسمع ضعف ما يتكلم. ولذا لا يندم ساكت، وإنما يندم متكلم. الساكت لا يندم، أي أخوة يتكلم ما عنده، الساكت أي أخوة يتكلم. أما الذي يتكلم ولا يعي ما يقول أو لا يعني يتدبر ما يقول، فهذا هو يعني هذه المصيبة. أسأل الله العافية. نسمع.
وقوله في حاجة الوداع: سمي البلاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أساس فيها، وألامه في جنباته فيها أمر منه، وأوصاه بتنزيه الشرع فيها إلى أن غاب عنها. فقال صلى الله عليه وسلم:
وحجة الوداع اسم مرة وليس اسم هيئة. نعم.
قالوا: فيجوز الكسر في السماء والكسر في الثياب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويحكم او قال ويحكم
من هو القاضي؟
عياض.
عياض. أي الكلام؟ إكمال الموعد. هذه الأشياء المعروفة. نعم.
قال القاضي هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجب. قال سبويه ويل كلمة لمن وقع في هلكة وويل ترحم. وحكي عنه ويل زجر لمن أشرف على الهلكة. قال ويل ويراد بهما الجراء في إيقاع الهلكة ولكن الشراب هو التعجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
هذا الأثر يعني رضي يعني عزه لعمر بن الخطاب. تابع النووي القاضي عياض رحمه الله في عزه لعمر، والصواب أنه من قول الحسن حسن البصري، رواه عباس الدوري في تاريخ ابن معين، وابن عدي في مقدمة الكامل، وابن البخاري في مشيخته، وابن قتيبة في اختلاف سلوك الحديث، وفي غريب الحديث، والدينوري في المجالسة برقم 1434. وعز هذه الكلمة للحسن البصري وليس لعمر، فالعز لعمر خطأ والله تعالى أعلم. وممن أسندها عن الحسن أيضا الدارقطني في المتلف المختلف، والخطيب البغدادي في كتابه من حدث ونسي. أي نعم، أسند هذه المقولة للحسن وهو الصواب الله تعالى. نعم.
قال وقال الكرامي ويل لمن وقع في هلكة لا يستشفها ويترحم عليه ويرضى له، وويل لمن يستشفها ولا يترحم عليه، والله أعلم. وأما أساليب الباب ففيه أمين بن مسلم انتظام الدين وإسلام الباب وكتب الله، وفيه أن وضوح هذا المعلم الجليل، وفي اسمه خلاف المشهور وقد ذكره في اول الكتاب وهو كتاب الايمان، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عمري، وفيه واقف محمد الانتصار، وقد قدمنا انه ليس في الصحيحين سواه من الكفار، والله اعلم بالصواب.
اذا نكون انتهينا من شرح هذا الحديث، ونكمل ان شاء الله تعالى في شرح الحديث الذي يليه في الأسبوع الثامن من شوال، وفي رمضان لنا إن شاء الله تعالى درسان، الأسبوع الأول والثاني يوم الجمعة بعد العصر، يوم الجمعة وليس يوم الخميس، يوم الجمعة بعد العصر نكمل ما وصلنا إليه من الصيام من شرح مسلم إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة، وهنالك إفطار أيضا، في إفطار بعد يوم المغرب في المسجد بين المغرب ثم بعد المغرب بإذن الله. يسأل بعض الإخوة فيقول حكم حلق اللحية والشارب مع ذكر الزعيم جزاك الله خيرا مع التفصيل. اللحية من خصال الفطرة، واللحية كما أخبر الله عز وجل في القرآن أنها كانت لبعض الأنبياء يمنعون لا تأخذ بلحية، ولم يذكر عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه كان حليقا، مع أنه قد ذكر عن بعض التابعين ومن بعده من العلماء أنهم كان بعضهم كان كوسجا، والكوسج الذي لا يثبت له لحية الأمر من ذلك تأيو الآخر. ثم اللحية الأصل في الإنسان أن لا يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، فلو لم يرد شيء من اللحية لكان حالها كحال أشراف العينين، ورد شيء في أشراف العينين بالمنع أو بالجواز، حلق الرأس أو تقصيره ورد فيه نصوص، أو تربية الشعر من كان له شعر جميل فليكرمه رحمه الله المخلصين رحمه الله المفسرين. الشارب ورد إنهاكه، وإنهاكه يأخذه بشدة حتى يظهر ما تحته من البشرة، أخذ الشارب بشدة هذا من السنة، وحلقه مثلى كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يرد شيء في تهديد في حلقه أو في ابقائه، ولكن الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امهوا الشارب، وقال قصوا الشارب، وقال جزوا الشارب. فاللحية لو لم نرد فيها شيء لكان اطلاقها واجبا، لو لم نرد فيها اي شيء، لانه لا يجوز لك ان تاخذ شيئا بدلك الا باذن ربك، فما لم يرد الاخذ فتعامل معامل الشعر مسكوت عنه كشاس عينيه او كالشعر الذي ينبت على الصدر او على الساقين او على اليدين، هذا شعر مسكوت عنه. ليس كذلك؟ هل يجوز الواحد منا ان يحلق شعر ظهره او شعر صدره او شعر ساقه او شعر يده؟ هذا امر لا يجوز. نحن نؤمن ان الله عز وجل حكيم في خلقه، ما يضع ما يخلق شيئا الا بالحكمه، يعرفها من يعرفها وينكرها من ينكرها. ولذا اقول لو لم يرد شيء في اللحيه فهي واجبه، لانه لم يرد اذن من الشرع لاخذها. ولذا اللحيه بجماهير العلماء سلفا وخلفا يقولون بوجوب اطلاقها ويؤتمنون حارقها. كيف قد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الامر بها؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بها، ورد عند ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان ربي امرني او ان الله امرني بتخليلها. وهذا يستلزم اطلاقها. ولذا حط اللحيه فيه اسم، وحارق اللحيه اخشى من اسمه وهو ناحي، ومن اسمه وهو ياكل وهو يشرب وهو يذهب وهو ذاهب وهو يشفي وما شابه. فحلق اللحيه فيه اسم، واخشى ان يكون فيه تشبه بالنساء، اخشى ان يكون فيه تشبه بالنساء. وكانت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول: والذي زين الرجال بالبها، والذي زين الرجال بالبها. فلا نعرف يعني صحابيا او تابعيا انه اخذ، ورد عنه انه اخذ شيئا، انه اخذ من اللحيه. اما اخذ شيء من اللحيه فهذا وارد ما بعد الله، وهذه المساله تكلمنا فيها مراره واضطرار. ارجو ان اكون في هذا الجواب قد ظهر منه حلول اطلاق اللحيه. هذا حديث سلمان، ويعني في خلاف العلماء في الرقي والوقف، وصح معناه في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا امر ليس على اطلاقه، ما سكت عنه وهو عفو ليس على اطلاقه. هل جائز النصراني ان يتصدق على المسلم الفقير؟ صدقه النصراني على المسلم جائزه بشرط الا تكون عليه ولايه، وصدقة المسلم على النصراني كذلك جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطب أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة ممن قبلنا دخلت الجنة في هرة أو في كلب سقته، فصدقة كما قال ابن حجر في الحديث على الكتاب من باب أولى. فنتصدق المسلم على الكتاب أمر مشروع وليس بممنوع، وكذا نتصدق النصراني على المسلم، ولكن بشرط أن تكون له عليه ولاية. الله عز وجل يقول: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان له عليه ولاية وأمر ويكون تحت يعني يكون ذليلا عنده فهذا أمر، هذا أمر لا يجوز. أما أن يعمل في شركة موظفا وهنالك قوانين يعني تحدد عمله وتحدد صلاحية المسؤول عنه، هذا أمر ليس بحرام. الله تعالى أعلم. الزكاة الواجبة لا يجوز أن تعطى الزكاة للكتاب. شعر الرجل للمرأة هكذا حلق؟ الرجل لا يجوز أن تحلق المرأة. المرأة شعرها عورة اتفاق العلماء إن كان موصولا، أما إن كان مقطوعا مرميا ليس بعورة. أي نعم، ليس بعورة. أما الشعر الموصول فهذا يلحق البدن، هذا يلحق البدن وهذا عورة، ويحرم مسه ويحرم النظر إليه. ومن باب أولى
يحرم حلقه، يحرم حلقه، فعمل الكوافير الذي يعني يصلح شعور النساء هذا والعياذ بالله فيه حرام. يوجد الأسواق مثل البحر الميت وهو منطقة عذاب مع حكم هذا الميت، ويوجد في الأسواق خيار وبندورة بحر الميت كذلك صحيح؟ شاهد بحر الميت، شاهد بحر الميت، ما البحر الميت إخواني بحيرة ممتدة من الشمال للجنوب، والخس لا نعرف أين هو، الخس لا نعرف أين هو بالضبط، نحن لا نشك أن منطقتنا بالعموم منطقة أنبياء، وربنا قال عن هود وما قوم لوط من عن قوم لوط قوم هود وما قوم لوط منكم ببعيد، وهود يعني على الغالب أنها في الجنوب، على الغالب أنها في الجنوب ترك وجهة ترك، ولوط على الغالب أنه في المنطقة في المنطقة الموجودة، لكن أين وقع العذاب لا نعرف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر كان أماكن معروفة، أسرة معروفة، آبار معروفة عند العرب، فإلحاق البئر الذي سقى منه المسلمون وتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البحيرة الكبيرة التي لا يعرف أين وقع العذاب، إلحاق وقياس مع الفارق، إلحاق وقياس مع الفارق، ولذا القلب قلبي يميل إلى جواز السكنة في الكثير، على لازم هذا القول ما يريد السكنة في الكثير، فالقلب يميل إلى جواز السكنة في تلك الديار، وامتن الله عز وجل على عباده أو على عبيده أو على عباده أصوات بأنهم سكنوا، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والمنة لا تكون إلا في حلال، والمنة لا تكون إلا في حلال، وإذا سكنا في تلك الديار واستثمار الأرض استخراج الملح أمر مشروع وليس بممنوع، وإلحاق ذلك بحجر ثمود إلحاق مع الفارق، الماء هو هو والبئر هو هو، والمنطقة محدودة والعذاب ومنطقة محصورة، أما تلك فالأمور فيها ظن، وعند الظن الأصل في الجواب والصواب أن يصحب الأصل، والأصل هو الحلم، ولا نحيد عنه إلا بدليل صريح وقوي وواضح لا يحتمل الشك، فلذا ما أرى أن يعني القول بحرمة أرى قول ليس صحيح. الله أعلم. إذا حلف الرجل مرتين ولم يكفر الحلف الأول فهل يكفر عنهما مرة واحدة؟ العذرة عند العلماء في المجلس، وبعضهم يقول العبرة المحلوف عليه، والذي أراه راجحا أن العبرة في المجلس، فمن حلف في مجلس واحد على شيء واحد أكثر من يمين فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين واحدة، فإن حلف على شيء واحد في أكثر من مجلس يمين آخر فعليه كفارة أخرى، فالعبرة في المجلس، فأنت تعدد المجلس تعدد الكفارة، والله تعالى